رحمه الله تعالى. الجزء الأول قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه والمعلق عليه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه يوم العرض عليه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أنت مولانا وأنت ولي ذلك والقادر عليه. جدير بالذكر أننا نستهل هذا الشريط بحلقة كانت بتاريخ 15 من شهر شعبان لعام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك مقروءا من صفحة 27 و200، قوله رحمه الله تعالى: وهذا يتوكد بالوجه الثالث، وهو أن الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن وذم المعرضين عن استماعه وجعلهم أهل الكفر والجهل الصم البكم، فأما مدحه لاستماع كل قول فهذا شيء لم يذكره الله قط، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لعام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وهذا يتأكد من وجه الثالث، وهو أن الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن.
لعلك تزيد الصوت قليلا. لك الله خير، تزيد الصوت قليلا.
فإن الله سبحانه وأن الله سبحانه وأن الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن ولم المعرضين عن استماعه وجعلهم أهل الكفر والجهل أهل الكفر والجهل الصم البكم، فأما مدحه لاستماع كل قول تعالى شيء لم يذكره الله قط، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح.
وهذا ذنب عليه الشيخ رحمه الله أمر يجب أن ينبه عليه، ولا شك في ذلك إجماعا. تبشر العباد أن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يستمعون القول يعني القول الذي فيه الفائدة فيه الخير، وهو القرآن الكريم والعظة والتوكيد وما ينفع الناس. فإذا سمعوا هذا انتفعوا به واتبعوا أحسنه، وليس المراد كل قول، فإن الأقوال فيها المنكر، فيها السب وفيها الشتم وفيها اللعن وفيها الأغاني وفيها أشياء منكرة فليست داخلة في هذا في الآية الكريمة، إنما المراد ما ينفع الناس، وأعظم ذلك القرآن الكريم. نعم.
وقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى: الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ولا مفعول. خشوعا ويخرون من الأوقار يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى في ذم الواجبين عنه: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي يملك بما لا يسمع الا دعاء ونداء ثم صم عميم فهم لا يعقلون. قال تعالى: والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخفوا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والله فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال: ولو واحد من السبب هو الغنى. فقال سيخلق فقال اسمد لنا أي غني لنا. فلما المعرض عما يجب من استماع المستغني عنهم استماع لنا. كما هو فعل كثير من الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. حال كثير من المتمسكة في تسيرهم بسماع المكار والتصدية عن سماع قول الله تعالى. ومثل هذا قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث يغنى عن سبيل الله وغير علم ويتخذها هزوا. وقال تعالى: ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم قال: وعلى ابصارهم غشاوه. وقال تعالى: وقال قلوبنا في اكله مما تدعون اليه
وفي هذه الآيات والكلمات وما جاء في معناها أخذ أهل العلم كراهة الاستماع لما يضر ويصد عن الحق، بل حرم ذلك. ومن ذلك ما في قوله جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فأنكر عليهم عملهم هذا، وأن هذا مما لا يليق بالمؤمن كونه يضحك ويعرض ويستمع الغنى والملاهي ولا يستمع لكتاب الله عز وجل. ولهذا قال سمود إنه الغنى وأنتم سامدون، يعني مغنون، يعني مشتغلون بالغنى. ومن هذا الآية الكريمة: ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا اتبع آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا. قال أكثر العلم إنه غنى، وأنه يورث هذه الآفات المتعددة، وهو من أسباب الضلال والإضلال. قد قرأ بعضهم ليضل وقرأ آخرون ليضل، فاستماع الأغاني والاستشاغل بها من أسباب الضلال عن الحق والإضلال عنه. وذلك من عواقبه الوخيمة أنه يسبب الاستهزاء بآيات الله وبدينه، فأهل المجون والأغاني يثقل عليهم سماع القرآن وسماع الخير ويفضي بهم إلى الاستهزاء. ثالثا أنه أيضا يفضي إلى التكبر عن سماع القرآن والتثاقل. وإذا اتلى آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا. فمن تلذذه بالغناء واعتياده له ينشأ عن هذا تثاقل عن سماع القرآن واستكبار عن سماعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى غير هذا ما يسبب أيضا سماع ألحان النساء وأصوات النساء وما يفضي إليه من الزنا والفواحش إلى غير هذا من الشرور، أو قد يفضي أيضا إلى نفاق وهو أقبح من الزنا وأخبث. نعم، نسأل الله العافية.
وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال: ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وقال: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. وقال: ومنهم من يستمع إليك وكان على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا الوجه الرابع أنهم لا يستحسنون اجتماع كل قول منظور ومنفور، بل هم من أعظم الناس كراهة ورهبة لما لا يحبونه من الأقوال منظورها ومنفورها، ونفورهم عن كثير من الأقوال أعظم من نفور المنازع لهم في سماع المكار والتصديات في سماع المكار والتصدية عن هذا السماع. وإذا لم يكن العموم مرادا بالاتفاق كان حمل الآية عليه باطلا. الوجه الخامس أنه قال فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فمدحهم باستماع القول واتباع أحسنه. ومعلوم أن كثيرا
من فمدحهم
باستماع القول واتباع أحسنه.
نعم.
ومعلوم أن كثيرا من القول ليس فيه حسن فضل أن يكون فيه أحسن، بل فيه كما قال الله تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وقال تعالى ومن فضل ممن استرى على الله كلمة أو كذب بالحق لما جاءه. وقال وكذلك ليس المفترين. وقال ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال ولا تنابزوا بالألفاظ. وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وقال تعالى ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يريدون فأعلم عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهو قد استدل بقوله فيتبعون أحسن وكنا على العموم وهو حجة على صدق ذلك كما تقدم. وقوله فيتبعون أحسنه كقوله في هذه السورة واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فهذه الكلمة مثل هذه الكلمة سواء من سواء. وهذا من معاني كتاب القرآن كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي. فاتباع أحسن ما أنزل الله
من معنى التشابه هنا هو التماثل، وكونه يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا ويدل بعضه على بعض، فما أجمل في مكان وضح في مكان، وما اقتصر في مكان بسط في مكان، فأوضح بعضه بعضا. الله نزل أحسن الحديث، فهو أحسن الحديث وهو أحسن القصص، نقول نحن قصائك أحسن القصص وهو أصدق القول. ولهذا قال جل وعلا الله نزل أحسن كتابا متشابها مثالي، يعني يثنى ويكرر في الصلوات وفي الختمات، بخلاف التشابه في قوله جل وعلا وأخر متشابهات فهو معنى آخر، يعني أخر فيها بعض الاشتباه فتفسر بالمحكم ويدل عليها المحكم وهو الشيء الواضح، فيرد المشتبه الذي قد يخفى معناه الى الامر الى ايات المحكمات واضحه المعنى فيفسر هذا بهذا. فاذا علم المؤمن هذا تدبر الايات التي تشتبه عليه فوجد حلها ووجد بيانها في الايات الواضحه التي فيها البيان والايضاح، هذا معنى متشابها. وهكذا قوله حكمت اياته ثم وصلت فكذا متقنة ليس فيها تناقض ولا خلل، بل آيات محكمات صادقات واضحات متشابهات يشبه بعضها بعضا. نعم.
فاتباع أحسن ما أنزل إلينا ما أنزل إلينا من ربنا هو اتباع أحسن القول. وبهذا أمر بني إسرائيل حيث قال وكتبنا له في الأرواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك أقول بأحسنها. ثم قال أبو القاسم وقال تعالى فهم في روضة
وأحسنها اتبعوا أحسن من ربكم ولا يتبعون أحسنه. أحسنه هو ما أمرنا به وترك ما نهينا عنه، هذا الضلال، يعني ما نهيتم عنه اتركوه وما أمرتم به فخذوا به، والعكس أن يدع الأوامر ويرتكب النواهي، هذا غير الأحسن، وهذا هو المنهي عنه. فالمؤمنون مأمورون بأن يأخذوا بالأحسن ويتبعوا الأحسن، واتبعوا احسن ما انزل من ربكم الله كذلك غير الشريف هذه السبقه فاتبعون احسنه يعني يتبعون احسن ما انزل اليهم من قول وعمل فيشتغلون بذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشتغلون بفعل ما شرع الله من الصلوات والصيام والحج والصدقات وغير ذلك ويدعون ما نهاهم الله عنه فإن فعل ذلك ليس هو الأحسن بل ترك المنهي هو الأحسن وفعل المأمور هو الأحسن فترك المأمور ليس هو الأحسن وفعل المنهي ليس هو الأحسن. نعم اللهم استعان
على
نعم.
ثم قال أبو القاسم وقال تعالى فهم في غوطة يحضرون جاء بالتفسير إن أنه السماع قلت فهذا قد ورد عن طائفة من السلف أنه السماع الحسن أنه السماع الحسن في الجنة وأن الحور العين يغنين في أصوات لم تسمع الخلائق بأحسن منها لكن تنعيم الله تعالى لعباده بالأصوات الحسنة في الجنة واستماعها لا يقتضي أنه يشرع أو يضيح سماع كل صوت في الدنيا فقد وعد في الآخرة أشياء حرمها في الدنيا الخمر والحرير وأواني الذهب والفضة فقال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة وقال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وقال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحابها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وهذه الأحاديث من الصحاح المشاهير المجمع على صحتها فقد أخبر أنه من استعمل هذه الأمور في الدنيا من المطعوم والمنفوس وغيرها لن يستعمله في الآخرة فلو قيل له هذا السمع الحسن المعروف به في الجنة ولمن نجى مسامعه في الدنيا عن سماع الملاهين فكان هذا أشبه بالحق والسنة وكثر ورد به الأثر ويقول الله يوم القيامة أين الذين كانوا يتنزهون ينزهون أنفسهم وأسمعهم عن الله ومزامير الشياطين أدخلوهم وأسمعوهم تحميدي وتمجيدي والثناء عليه وأخبرهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم صلى أبو القاسم واعلم أن سماع الأشارف الألحان الطيبة والنظام المستلذ إذا لم يعتقد المستمع محظورا ولم يسمع على مذموم في الشرع ولم ينجل في زمام أواه ولم ينجل في
سلك ثم قال أبو القاسم ويعفو عنه عن سقر اللهم استغفر.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه نهاية حلقة 15 من شهر شعبان وهي آخر حلقة قرئ فيها من الاستقامة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في دروس عام 1446 ومع نهايتها وصلنا إلى نهاية صفحة 33200 من المجلد الأول من الكتاب وما يعقب ذلك إن شاء الله تعالى يكون في أول حلقة من دروس عام 1447 يقرأ فيها من كتاب الاستقامة وكانت يوم الخميس 7 من شهر الله المحرم لعام 1447 نسأل الله عز وجل حسن عونه لإكمال هذا العمل وإخراجه على الوجه الذي يرضي مولانا عنا ونسأل الله عز وجل أن يجعله عملا مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه وسامعه والمعلق عليه ومسجله ومعده وجامعه هو ولي ذلك والقادر عليه ونسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأن يثبت قلوبنا على دينه وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يجعلنا ممن يأتيه يوم القيامة بقلب سليم هو ولي ذلك والقادر عليه مع تحيات وخلص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لعام 1441 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قال أبو القاسم
ثم قال أبو القاسم وأعلم أن سمع عليها على أشعار بالألحان الطيبة والنظم المستمر إذا لم يكتب المستمع محظورا ولم يسمع على مذموم في الشرع ولم
يرجع ولم صوتي الله خير وضع
ولم يسمع ولم يرد على ما تكفي المستمع محظورا ولم يسمع على مذموم في الشرع ولم ينجر في زمام الهوى ولم ينخلق في صدق وهذا من مقدمتان كلاهما غلط مشترك مجتمع على دليل مجمل من جنس استدلاله بما ظنوه من العموم في قوله الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه بما وعد الله به في الاخره من السماء الحسن. ولهذا نشأ من هاتين المقدمتين اللتين اسلوب تنبت فيهما الحق بالباطل قول من لم يذهب إليه قول لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة ولا أئمتها. فإنه وإن نقل عن بعض أهل المدينة وغيرهم أنه سمع الغناء فلم يقل أحد منهم أنه مستحب في الدين ومختار في الشرع أصلا، بل كان فاعل ذلك منهم يرى مع ذلك كراهته وأن تركه أفضل، أو يرى أنه من الذنوب ورايته أن يطلب سلامته من الإثم، أو يراه مباحا كالتوسع في لذات المطاعم والمشارب والملابس والمساكن. وأما وجاء الثواب بفعله والتقرب إلى الله فهذا لا يحفظ عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل المحفوظ عنهم أنهم رأوا هذا من امتداء الجنازة، كما قال الحسن بن عبد العزيز الجبري سمعت الشافعي يقول خلفت ببغداد شيئا أحدثته الجنازة يسمون التغبير يصدون به الناس عن القران، والتغبير هو الضرب بالقضيب قد اي اثاره بارك وهو اله من الالات التي تضرب بتلحين الغنى. والشافعي بكمال علمه وايمانه علم ان هذا مما يصد القلوب عن القران ويعرضها به عنه، كما قد وقع ان هذا انما يقصده جنديق منافق من منافقة المشركين او الصابرين واهل الكتاب، فانهم هم الذين امروا بهذا في الاصل كما قال ابن الراوندي. اختلف الفقهاء في السماع فقال بعضهم هو مباح وقال بعضهم هو محرم، وعندي انه واجب. وانا مما ثبت به ابو عبد الرحمن في مساله السماع وهذا متهم بالزندقه. وكذلك ابن سينا في اشاراته امر بسماع الالحان وبعشق الصور، وجعل ذلك مما يزكي النفوس ويهذبها ويصفيها، وهو من الصابئه الذين خلقوا بها من الحنيفيه ما خلقوا. وقبله الفارابي كان اماما في صناعه التصوير موسيقاويا عظيما. فهذا كله يحقق قول الشافعي رضي الله عنه. ونحن نتكلم على هاتين العلاه، ونحن نتكلم على المقدمتين ان شاء الله بكلام الناس ما كتبته هنا. واما احتجاجه بان النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما انشد بين يديه من الاشعار ولم ينكره، وانه قال ما يشكي الشعر فيقال بل الشعر اعظم مما وصفته. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان من الشعر حكمه. وقال جاهد المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم، وكان ينصب لحسان من قبل ينشد الشعر الذي يحلو فيه المشركين. وكان ينصب لحسان من برم لينشد الشعر الذي يحلو فيه المشركين. وقال اللهم أيده بروح القدس. وقال صلى الله عليه وسلم له إنه حق سماء ما دمت تنافح عن نبيه. وقال أنا في الأجن رواه
روح القدس وجبريل عليه الصلاة والسلام. يقال له روح القدس ويقال له الروح الأمين. الله أكبر. لأنه جهاد شعر الشرعي جهاد في سبيل الله في ذم المشركين وهجوهم والتمجيد بهم ودعوتهم إلى الحق وتنزيههم ما هم عليه من الباطل. هذا غير ما تفعله الصوفية من الألحان الفاسدة في العشق والصور وأشياء أخرى مما يمدحونه ويذمونه. نعم صلى الله عليه وسلم.
وقال عن عبد الله بن رواحة إن أخلكم لا يقول الرفث. وقد استنجد الشهيد بن سويد الثقفي 100 قافية من شعر أمية بن عبد الصلب وهو يقول هي هي. وجمع قصيدة كامل من جهيل وهذا أظام واضح. وقد قال الله تعالى في كتابه بعد أن قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واجب يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فلم يذم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا من الشعراء المنتصرين من بعد ما ظلموا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يمتلئ جوف احدكم طيحا حتى يليه خير من ان يمتلئ جوفا فلما المنتلئ بالشيء الذي لم يستعمل بما يوجب الايمان والعمل الصالح وذكر الله كثيرا ولم يذم الشيء مطلقا وقد بين معنى الحديث ما قال الشافعي أشياء سلام فحسنه كحسن سلام وقبيحه قبيح قبيحة هذا قوله بالشعر مع قوله بالتغبير ليبين أن إباحة أحدهما غير مستلزمة للآخر وأما قوله إلى جاز سماعه بالألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن تسمع بالألحان الطيبة هذا واحد من الأمر فإن هذه حجة فاسدة جدا والظاهر إنما هو عكس ذلك فإن نفس سماع الألحان مجردا عن كلام يحتاج إلى أن تكون مباحة مع انفرادها وهذا من أكبر مواقع النزاع فإن سماع الألحان مجردا عن كلام يحتاج إلى أن تكون مباحة مع انفرادها هذا من أكبر مواقع النزاع فإن أكثر المسلمين على خلاف ذلك ولو كان كل من الشعر
كان صاغ الكلمة يحتاج إلى دليل يدل يحتاج إلى ما يدل صاغ الكلمة نعم
ولو كان كل من الشعر أو التلحين مباحا على الانفراد لم يلزم الإباحة عند الاجتماع إلا بدليل خاص فإن التركيب له خاصة يتعين الحكم بها وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال إن خبر الواحد إذا لم يفد العلم عند انفراده لم يفد العلم مع نظائره ومع القضائم فجحد العلم الحاصل بالتواتر وبمنزلة ما ينكر عن قياس بن معاوية أن رجلا قال له ما تقول في الماء قال حلال قال والتمر قال حلال قال فالنبي قال ماء وتمر فقال له قياس بن معاوية أرأيت لو ضربتك بكف من تراب فكنت قتلتك قال لا قال فإن ضربتك بكف من سبل أكنت أقتل أبا كنت أقتلك قال لا قال فإن ضربتك بماء أكنت أقتلك قال لا قال فإن أخذت الماء والسبل والتراب فجعلتها طينا وتركته حتى جف وضربتك به أقتل قتلتك قال نعم فقال كذلك النبي يقول إن القاتل هو القوة الحافظة بالتركيب والمفسد للعقل هو القوة المسكرة الحافظة بالتركيب وكذلك هنا الذي يسكر النفوس ويلهيها ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاة قد يكون بالتركيب وليست الأصوات المجتمعة باستفزازها استخراجها للنفوس وإلهها استفزازها للنفوس وإلهها إما بنياحة وتحذير وإما بإضراب وإكثار وإما بإضراب وحمية بمنزلة الصوت الواحد وهذا الضراب الذي هو كلام الله وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحذير الصوت به وقال جيب القرآن بأصواتكم وقال لأبي موسى لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك قال لو علمت أنك تستمع لحفظت لك تحفيظا وكان عمر يقول يا أبا موسى يذكرنا بربنا يقرأ أبو موسى وهم يستمعون قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كان به لنبي حسن الصوت يتمنى في القرآن يجهر به. قال: إن الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القرينة إلى قرينته. ومع هذا فلا يحسن أن يقرأ القرآن من ألحان الغنى ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغنى من الآلات وغيرها، لا عند من يقول بإباحة ذلك ولا عند من يحرمه. بل المسلمون متفقون على الإنكار لأن يقرن بتحصيل الصوت بالقرآن الآلات المطربة المفهمة كالمجامير وباليد كالغرابيب. فقال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ القرآن وقد استقرأ من ابن مسعود وقد استمع لقراءة أبي موسى. وقال: لقد أوتي مزمارا من مزامير داود. فإذا قال قائلنا إلى جاء ذلك بغير هذه الألحان فلا يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان. أنا لا منكرا من القول وزورا باتفاق الناس. وأما المقدمة الثانية وهي قوله بعد أن أثبت الإباحة: إنما أوجب للمستمع أن يوفر الرغبة على الطاعات ويذكر ما أعتبره لعباده المستفيد من الدرجات ويحمله على التحرز من الجنات ويؤدي إلى قلبه بالحال صفاء الغالبات. مستحق بالدين ومختار بالشرع. فنقول تحقيق هذه المقدمة أن الله سبحانه يحب الرغبة فيما أمر به والحذر مما نهى عنه ويحب الإيمان بوعده ووعيده وتذكر ذلك وما يرجمه من خشيته ورجائه ومحبته والإنابة إليه. ويحب الذين يحبونه فهو يحب الإيمان أصوله وفروعه والمؤمنين والسماع يحصل المحبوب وما حصل المحبوب فهو محبوب. السماع محبوبا. هذه المقدمة مبنى على أصلين: أحدهما معرفة ما يحبه الله، والثاني أن السماع يحصل محبوب الله خالصا وراجحا. فإنه إذا حصل محبوبه ومدعوه والمدعوه أغلب كان مذموما، وإن تكافأ به المحبوب والمدعو لم يكن محبوبا ولا مدعوا. أما الأصل الأول وهو معرفة ما يحبه الله فهو أسهل، وإن كان غريب في كثير منها كثير من الناس. وأما الأصل الثاني وهو أن السماع محبت يحصل هذه المحبوبات الله وحده لا شريك له بما امرنا به على ألسنة الغيوب. ما قال الفضيلة إلى أرض في قبره ليبلغكم أيكم أحسن عملا. قال أخلصه الله أفضله. قيل يا رب العالمين ما أخلصه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة.
والمعنى أنه لا بد من الأمرين. المسلم ليس له يتقرب لغير الله ولذلك يعبد الله وحده، وعليه مع ذلك ألا يعبد الله إلا بما شرع، مو بأهواءه وآرائه وقول زيد وعمر. لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ثم جعلناك على شريعتنا فاتبعها، وإن كنت تحبون الله فاتبعون يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فورد، فلا بد أن تكون العبادة على وجه الذي شرعه الله. إذا اجتمع الأمران الإخلاص والصواب قبلت، وإلا فلا.
وكلام المجالس الذين ذكرهم المتعلم في هذا الوقت الكريم مثل كلام ما ذكره عن الشيخ أبي سليمان الداراني أنه قال ربما يقع النكتة في تصوير النكت القوم أين آمن فلا أخبر منهم إلا بشاهدين عدلين شاهدين عدلين الكتاب والسنة وعن صاحب أحمد بن أبي الحراري أو قال من عمل بالاتباع سنة فباطل عمله وعن سهل بن عبد الله الزهري أنه قال كل فعل يفعله العبد بغير اتباع طاعة إن كان أو نافلة فهو عيش النفس. وكل فعل يفعله بالاتباع فهو عذاب على النفس. وعن ابن حفص وكل فعل يفعله بالاتباع فهو عذاب على النفس.
من يكون عليها تحتاج يعني يحتاج الى جهادها لانها ليس لهواها. الله اكبر.
وعن ابي حفص النيسابوري انه قال من لم يجد افعاله واحواله كل وقت بالكتاب والسنه ولم يتهم خواطره فلا ترده في ديوان الرجال. وعن الجنيد بن محمد انه قال فالطرق كلها مسدوده على الخلق الا من اتقى ادر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن الجنيد ايضا انه قال من لم يحفظ القران ولم يكتب الحديث لا يكتفى به في هذا الامر لان علم هذا مقيد بالكتاب والسنه. وعن ابي عثمان النيسابوري انه قال من امر السنه على نفسه قولا وفعلا نطق بالخدمه ومن امر الهوى على نفسه نطق بالبدع. رواه تعالى وان تطيعوه تهتدوا. وعن ابي حمزه البغدادي قال من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه ولا جميل على
من
علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه.
نعم.
ولا دليل على الطريق الى الله الا من متابعه الرسول في احواله واقواله وافعاله. وعن ابي عن جبر جنيد قال كل حال سيكون نتيجه علم فان غضبه اكثر على صاحبه من نفع. وسئل عن التصوف فصار الصبر تحت الامر والنهي. وعن ابي يعقوب النخعوري قال افضل الاحوال مقارن العلم ومثل هذا كثير في كلام ائمه المشايخ وهم انما وصوا بذلك بما يعلمونه من حال كثير من السالكين انه يجري مع ذوقه ووجده وما يراه ويهواه غير مستمع بسبيل المسيح بعد من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بغير هدى من الله. واستمع المحدث حديث الهوى. ولهذا كان بعض المشايخ المصنفين في ذمه سمى كتابه الدليل الواضح في النهي عن ارتكاب الهوى الفاضح. ولهذا كثير مما يوجد في كلام المشايخ الامر بمتابعه العلم يعلم بذلك الشريعه وقول ابي يزيد الطامي رحمه الله بالمجاهده 30 سنه ما وجدت شيئا اشد علي من العلم ومتابعته. ولولا اختلاف العلماء لتفتت واختلاف العلماء رحمه الله في تجريد التوحيد. وقال عبد الحسين من النور للنور من المرائي او يدعي مع الله حاله تخرجه عن حد
فقد قال تعالى: ومن يسمع عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قرين.
وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون وقد قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض وهو من المتقين فالشريعة التي جعله عليها تتضمن ما أمر به وكل حب وكل حب وذوق ووجد ذاته لا تشهد له هذه الشريعة فهو من أهواء الذين لا يعلمون فإن العلم بما يحبه الله إنما هو ما أنزله الله إلى عباده من هدى ولهذا قال في إحدى الآيتين وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وقال في الآية الأخرى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فكل من اتبع ذوقا أو وجدا بغير هدى من الله سواء كان ذلك عن حب أو بغض فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دينا وينهى عما يغضبه ويذمه ويتخذ ذلك دينا إلا بهدى من الله وهو شريعة الله التي جعل عليها رسوله ومن اتبع ما يهواه حبا وبغضا بغير الشريعة فقد اتبع هواه بغير هدى من الله ولهذا كان السلف يعزون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهواء ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويذمونهم بذلك ويأمرون بأن لا يقر بهم ولو أظهروا ما أظهروه من العلم والكلام والحجاج أو العبادة والأحوال مثل المكاشفات وخلق العادات كقول يونس بن عبد بن عبد الأعلى قلت للشافعي تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا أريد ليث بن سعد وغيره كان يقول لو رأيته يمشي على الماء لا تثق به ولا تعبأ به ولا تكلمه قال الشافعي فإنه والله ما قصر وعن عاصم قال قال أبو العالح تعلم الإسلام
يعني لا تغتر بأخبار بأحوال المبتدعة وأتباع الهوى ولو رأيت منهم العبادة الكثيرة أو الكرامات التي يدعونها من مشي على الماء أو غير ذلك لا تغتر بهم حتى تزنهم بميزان الشريعة حتى تنظر أحوالهم من جهة الشريعة وحتى تعرف تمسكهم بها وتعظيمهم لها ومحاربتهم لما خالفها هذا هو الميزان أما ما يدعون من الكرامات فلا قوة لها لأنها قد تكون من خوارق الشياطين تكون ابتلاء وامتحانا يضرهم الواجب على من أراد أن يجد الناس ويعرف حالهم أن يزنهم بالشرع هل استقاموا عليه في أقوالهم وأعمالهم أو انحرفوا هذا هو الميزان وأما ما يدعون من كرامات أو مكاشفات أو غير ذلك فهذه أشياء قد يكون لها أسباب أخرى نعم
وعن عاصم قال قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الإسلام يمينا وشمالا وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التي تلقى بين الناس التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء فحدثت الحسن قال صدق ونصح قال فحدثت حفصة بنت سيرين فقالت يا أبا علي أنت حدثت محمدا بأن قتله قالت فحدثه إذا فقال أبي بن كعب عليكم بالسبيل والسنة فإنهما على الأرض عبد على السبيل والسنة نشر الله فخابت به عينه فخابت به عيناه من خشية الله فيعذبه وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاختار فجده من خشية الله إلا كان مدبه كمدب شجرة قد يبس ورقها ورق ورقها فهي كذلك إذا صابتها ريح شديدة فتحاجت عنها ورقها أقول تحطها عن خطاياه كما تحاجت عن تلك الشجرة ورقها وإن اكتساب اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة فانظر أن يكون علم عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم وكذلك قال عبد الله بن مسعود الاقتصاد بالسنة خير من الاجتهاد في البدع وقيل لأبي بكر بن عياش يا أبا بكر من السني قال الذي إذا نكرت الأهواء لم يرغب من شيء منها وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله وطريقه يجب الاعتناء به وذلك أن كثيرا من الأفعال قد يكون مباحا في الشريعة أو مكروها أو متناجا في إباحته وكراهته وربما كان محرما أو متناجا في تحريمه فتستحبه طائفة من الناس يفعلونه على أنه حسن مستحب ودين وطريق يتقربون به حتى يعدون من يفعل ذلك أفضل مما لا يفعله وربما جعلوا ذلك من لوازم طريقته لله أو جعلوه شعار الصالحين وأولياء الله ويكون ذلك خطأ وضلالا وارتداء دين لم يأذن به الله مثال ذلك حلق الرأس في غير الحد والعذرة لغير عذر فإن الله قد ذكر في كتابه حلق الرأس وتقصيره بالنسك ولترى حلقه لعذر في قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وأما حلقه لغير ذلك فتستنازع العلماء في إباحته وكراهته نزاعا معروفا على قولين هما روايتان عن أحمد ولا نزاع بين علماء المسلمين وأئمة الدين أن ذلك لا يشرع ولا يستحب ولا هو من سبيل الله وطريقه ولا من الجهد المشروع للمسلمين ولا مما أذن الله به على أحد من الفقراء ومع هذا فقد اتخذه طوائف من النساك الفقراء والصوفية دينا حتى جعلوا جارا وعلامة على أهل الدين والنسك على أهل الدين والنسك والخير والتوبة والسلوك إلى الله المشير إلى الفضل والصوفية حتى أن من لم يفعل ذلك يكون منقوصا عنده خارجا عن الطريقة المفضلة المحمودة عندهم ومن فعل ذلك دخل في هديهم وطريقهم وهذا ضلال عن طريق الله وسبيله في اتخاذ المسلمين واتخاذ ذلك دينا وشعارا لأهل الدين من أسباب تبديل الدين بل جعله علامة على المروق من الدين أقرب فإن الذي يكرهه ويفعله صاحب عادة لا عبادة يحتج بأنه من سيما الخوارج المعرفين الذين جاءت الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذنبهم من غير وجه فروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سيماهم التحريف فإذا كان هذا سيما أولئك المعرفين وفي المسند والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم كان هذا على بعده من شعار اهل الدين اولى من العكس ولهذا لما جاء الصديق بن عجل التميمي الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وساله عما ساله من المتشابه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وضربه ضربا عظيما كشف راسه فوجده دار ضيرتين فقال وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك لأنه وجهه محلوقا استدل لأنه لو وجهه محلوقا استدل بذلك على أنه من الخوارج المعرفين وكان يقتله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصفاتهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم يأخر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فيفرقون من الإسلام كما يفرق السهم من الرمية ولا ريب أن الخوارج كان فيه من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما كان على غير الوجه المشروع أصواب من الهروب من الدين ولهذا طلعت الله المشعود وأبي بن كعب الاقتصاد في سنة الاجتهاد في بدعة
حتى جرهم ذلك إلى تكفير أهل الذنوب وتخليدهم في النار فهذا من غلوهم وهم الخوارج حق اجتهادوا في العبادات وزعموا أنهم بذلك مزلوا وخاقوا من قبلهم ثم جرهم هذا إلى الخروج عن الدين وتكفير المسلمين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أينما لقيتم فاقتلوهم لئن أدركتم لا أقتلوا قتل عاد لبدعتهم العظيمة وتكفيرهم المسلمين وخروجهم عن الصراط المستقيم وكان من شأنه تشديد التعليق وتحليق الرؤوس والإلزام بذلك وأن من دينهم وعبادتهم وقرباتهم كان على ما كلهم ولهذا قال سماهم والتعليق وإنما التعليق جائز فقط وليس بواجب ولا مشروع فقصر أن يكون جائزا بل كره بعض أهل العلم من حاجة كالحق بالعمرة أو بالحج أو لأسباب أخرى فالحاصل أن هؤلاء الخوارج ابتلوا بالغلو والزيادة في الدين حتى جرهم ذلك التنطع ثم كفروا المسلمين وقالوا من سال كفر ومن سرق كفر ومن عق والديه كفر ومن قطع الرحم كفر فأخرجوهم من الدين بهذه المعاصي ثم جعلهم مخلدين في النار كالكفر نسأل الله العافية.
وقد تأول فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قاتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان قتاله لهم من أعظم حسناته ومجراته التي يمدح بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قتالهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وقال أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتله يوم القيامة وفي الصحيح عن علي ولو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل وكانوا يتشددون في أمر الذنوب والمعاصي حتى كفروا المسلمين وأوجبوا لهم الخلود في النار. ولا ريب أن كثيرا من النساك والعباد والجهاد قد يكون فيه شعبة من الخوارج وإن كان مخالفا لهم في شعب أخرى فنزوه ذي معين من اللباس سواء كان مباحا أو كان مما يقال إنه مكروه بحيث يجعل ذلك دينا مستحبا وشعارا لأهل الدين هو من البدع أيضا فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله فلا دين إلا ما شرعه الله. الوجه الثاني أن قولهم إن هذا السماع يقصد محبوبه
غفر الله الحسن.
قال رحمه الله تعالى الوجه الثاني أن قولهم أن هذا السماع يحصل محبوب الله وما حصل محبوبه فهو محبوب له قول باطل وكثير من هؤلاء أو أكثرهم حصل لهم الضلال والغواية من هذه الجهة وظنوا أن السماع يثير محبة الله ومحبة الله هي رب الإيمان به وعمل صالح وبكمال آية الوحي فيما ينكره أمر الظالم وغيره نهاية المقامات وربما قال بعضهم هي المقام التي يرتقي قديما وربما قال بعضهم هي المقام التي يرتقي مقدمه العامة وشابه الخاصة ويقول من يقول منهم إن السماع هو من ثواب المحبة وأنهم إنما فعلوا لما يحركه من محبة الله سبحانه وتعالى السماء يحدث من كل قلب ما فيه، فمن كان في قلبه حب الله ورسوله ورسوله حرك السماء على الحب، وما يتبع الحب من الوجد والحلاوة وغير ذلك، كما يثير من قلوب أخرى محبة الأوثان والصلبان والإخوان والخلان والأوطان والعشران والمردان والنسوان. ولهذا يذكر عن طائفة من عيانه سماع القصائد في المحبة كما فعل أبو طالب. فيقال إنما يهيجه هذا السماع المبتدع ونحوه من الحب وحركة القلب ليس هو الذي يحبه وهو رسوله، بل اشتماله على ما لا يحبه وهو على ما يبغضه أكثر من اشتماله على ما يحبه ولا يبغضه. وحده عما يحبه الله ونهيه عن ذلك أعظم من تحريكه لما يحبه الله، وإن كان يثير حبا وحركة ويظن أن ذلك يحبه الله وأنه مما يحبه الله، فإنما ذلك من باب اتباع الضل وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ومما يبين ذلك أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه محبته وذكر موجباتها وعلاماتها، فهذا السماع يوجب مضادا لذلك منافيا له. وذلك أن الله يقول في كتابه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه ثلاثة أصول في أهل محبة الله: إخلاص دينه ومتابعة رسوله والجهاد في سبيله. فهذه ثلاثة أصول لأهل محبة الله: إخلاص دينه ومتابعة رسوله والجهاد في سبيله. فإنه أخبر عنه
يعني هذه ثمرات المحبة وموجباتها أيضا هي توجبها وهي من ثمراتها. فمن ثمرات المحبة لله الصادقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع الرسول من ينمي هذه المحبة ويقويها ويثبتها، وهكذا الإخلاص لله وترك الإشراك من ثمرات المحبة. فإن هذا المحبوب لا يرضى أن يشارك، فمن كمال هذه المحبة وتمامها وصحتها أن يخص بها المولى سبحانه وتعالى وأن يعبد وحده عز وجل. وهذه العبادة له والتخصيص له مما ينمي هذه المحبة ويقويها ويكملها. وهكذا الجهاد في سبيل الله ومعاداة أعدائه ومحبة أوليائه هي من أسباب محبة الله ومن مقوياتها وموجباتها، كما أنها مكملاتها أيضا.
فإنه أخبر عن المشركين الذين يتخذون الأنداد أنهم يحبونهم كما يحبون الله، ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون أشد حبا لله من المشركين الذين يحبون الأنداد كما يحبون الله، فمن أحب شيئا غير الله كما يحب الله فهو من المشركين لا من المؤمنين. ومحبة رسوله من محبته، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. وفي صحيح البخاري ان عمر قال له: يا رسول الله، والله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من نفسك. قال: فانت احب الي من نفسي. قال: فانت الان يا عمر. وفي الصحيحين انه قال:
انت الان، يعني انت الان كامل الإيمان أو تام الإيمان. الله أكبر. نعم. الله المستعان.
وفي الصحيحين أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وفي لفظ: ما يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار.
وهذه المحبة ليست بمجرد الدعوة، عندها دلائل. فمن أحب الله المحبة الصادقة فهي المحبة دلائل، ومجرد انه يدعي هذا وهو يعصي الله ويخالف اوامره ويرتجع في دينه فالدعوى باطله. انما يكون صادقا في دعواه اذا تابع الشريعه وتقيد بالشريعه وسار الى الاوامر وترك النواهي ووقف عند الحدود، هذه العلامه الداله على صحه الدعوه. ولهذا قال سبحانه: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولكن الناس كبار سوف ياتي الله بقول يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون الا لومة لائم. هذه من دلائل صدق المحبه، موالاتهم للمؤمنين وتواضعهم مع المؤمنين وغلتهم على الكافرين وبغضهم لله وجهادهم في سبيل سبحانه وتعالى.
وقد قال الله تعالى: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون فسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. فبين انه ان كان الاهل والمال احب اليهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فليتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فلم يرض منهم أن يكون حبهم لله ورسوله كحب الأهل والمال، وأن يكون حب الجهاد في سبيله كحب الأهل والمال، بل حتى يكون الجهاد في سبيله الذي هو تمام حبه وحب رسوله أحب إليهم من الأهل والمال. فهذا يقتضي أن يكون حبهم لله ورسوله مقدما على كل محبة. ليس عندهم شيء يحبونه كحب الله بخلاف المشركين. ويقتضي الأصل الثاني وهو أن يكون الجهاد في سبيله أحب إليه من الأهل والناس، فإن ذلك هو تمام الإيمان الذي ثوابه حب الله يثوابه حب الله ورسوله. كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إيمانا لا يكون بعده ريب وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وبذلك وصف أهل المحبة في قوله: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبر سبحانه بذلهم للمؤمنين وعزهم على الكافرين وجهادهم في سبيله وأنهم لا يخافون لومة لائم فلا يخافون لوم الخلق لهم على ذلك. وهؤلاء هم الذين يحتملون الملامة والعدل في حب الله ورسوله وجهاده في سبيله. والله يحبهم وهم يحبونه، ليسوا بمنزلة من يتحمل الملامة والعدل في محبة ما لا يحبه الله ورسوله، ولا بمنزلة الذين أظهروا من مكروهات الحق ما يلامون عليه ويسمون بالملامية. أضادين أنهم لما أظهروا ما يلومهم الخلق عليهم المسرات مع صحتهم في الباطل، كان ذلك من صدقهم وإخلاصهم. هم في ذلك إنما يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، فإن ذلك المنكر الذي يكرهه الله ورسوله لا يكون فعله مما يحبه الله ورسوله، ولا يكون من الصدق والإخلاص في حب الله ورسوله والناس يلامون عليه. وسلام ذلك الجهاد في سبيل الله فإنه أعلى ما يحبه الله ورسوله واللائمون عليه كثير. إذ كثير من الناس الذين فيهم إيمان يكرهونه وهم إما مفترون للهمة والإرادة به، وإما مرجفون مضعفون للقوة والقدرة عليه وإن كان ذلك من النفاق. والله تعالى: قد يعلم الله المعاندين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا. وقال تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وأما الأصل الثالث وهو متابعة السنة والشريعة النبوية، قال الله تعالى:
سلم الله
وسلم على نبينا محمد. وصحبه اجمعين. وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وعن الاصل الثالث وهو متابعة السنة والشريعة النبوية. قال الله تعالى: فمن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال طائفة من السلف: جاء قومنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انهم يحبون الله، فانزل الله هذه الآية فجعل حب العبد لربه موجبا ومضطريا لاتباع رسوله، وجعل اتباع رسوله موجبا ومضطريا لمحبة الرب عبده. فأهل اتباع الرسول يحبهم الله ولا يكون حبا لله إلا من يكون منهم. وإذا عرفنا هذه الأصول،
وهذه الآية يقال لها آية محنة، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تهنى الله بها من يدعي حب الرسول صلى الله عليه وسلم أو حب الله عز وجل. وأن هذه الدعوة تحتاج إلى دليل، ودليلها واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال. من كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله علم أنه صادق في دعوة أنه يحب الله أو في دعوة أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من قال إنه يحب الله أو قال إنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متخلف عن طاعة الله ورسوله، هذا كاذب في الدعوة، ليس بصادق. فإن الصدق في الدعوة يوجب العمل. يقول الشاعر في هذا المعنى: أتعصي الإله وأنت تدعو حبه؟ هذا العمل في قياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. المقصود أن كلام الرب في هذا أعظم وأكبر: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالدعوة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى اتباع، والاتباع هو السير على المنهاج الذي رسمه الله على يد رسوله عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأعمال. فمن فعل ذلك حصل له حب الله وحصلت له المغفرة، ومن لم يفعل ذلك فليس بصادق في دعواه أنه يحب الله وهو يرتكب محارمه ويدع فرائضه، ليس بصادق. نعم.
وإذا عرفت هذه الأصول فعامة أهل السماء المهتد مقصرون في هذه الأصول الثلاثة، وهم في ذلك متفاوتون تفاوتا كبيرا بحسب قوة اعتيارهم بالسماء المهتد عن السماء المجهول، وما يتبع ذلك حتى آل الأمر في الآخرة إلى الانسلاخ من الإيمان بالكلية ومصيره منافقا محضا أو كاذبا صرفا. وأما عامتهم وغالبهم
صرف هذا كم؟
66 و100 200 200
نعم.
وأما عامتهم وغالبهم الذين فيهم حب الله ورسوله وما يدفع ذلك، فهم فيه مقصرون تجد فيهم من التفريط في جهاده من شر الله وما يدخل فيه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتفريط في متابعه رسوله صلى الله عليه وسلم في شريعته وسنته واوامره وزواجره امرا عظيما جدا. وكذلك في امر الاخلاص لله تجد فيه من الشرك الخفي او الجلي امورا كثيره. ولهذا كان على السماع سماع المكاء والتصديع، انما هو في الاصل سماع المشركين كما قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديع. وفيه من اتخاذ احبابهم قربانهم اربابا من دون الله ما رحوا بهم نصرا نصر في كثير من ذلك، حتى ان منهم من يعبد بعض البشر ويعبد قبورهم فيدعوهم ويستغيث بهم ويتوكل عليهم ويخافهم ويرجوهم الى غير ذلك مما هو من حقوق الله وحده لا شريك له، ويطيعون سادتهم وكفراءهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. ويقول بعضهم باتحاد الله ببعض مخلوقاته وحلوله فيهم فيها ما قالته النصارى في المسيح عليه الصلاه والسلام. ولهذا يقول كثير من
وهذا اراد به المؤلف كما تقدم الرد على من احدث الطرق الصوفيه واحدث السماع، قالوا ان السماع لنغمات القصائد والأشعار وضرب الدفوف والمزامير في ذلك أن هذا أخشع لقلوبهم وأن هذا أقرب إلى صفاء قلوبهم من اجتماعهم على القرآن وسماع القرآن والأحاديث. فأحدثوا هذا الذي يسمونه السماع هو سماع الأغاني والملاهي وضرب الدفوف وضرب المزامير والقصب وغير هذا مما يخشعون عنده بزعمهم. من له المؤلف قال هذا باطل وأنا هذا بدعة أحدثها هؤلاء، وإن الواجب الاشتغال بذكر الله وقراءة القرآن بغير هذا السماع المنكر الذي يحدثوه وجعلوا يطربون له ويجعلوا فيه أنواع المزامير وأنواع الطبول وأنواع الأشياء التي سموها زعمهم ملينة للقلوب ومحركة للقلوب ويصادة للقلوب عن الله وعن الآخرة. الواجب على الآخرين أن يسيروا على نهج الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تأدب بالقرآن وسماع القرآن والإنصات للقرآن، وأن يقرؤوه منصتين خاشعين متدبرين متعقلين، وأن لا يعتادوا عنه في القصائد وأنواع الملاهي التي حدثها هؤلاء. تمام.
ولهذا يقول كثير من سماعه أنني أحدث وجدهم ومحبتهم، إنما يحدث وجدهم ومحبتهم لغير الله الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم بحب الله، وأن الشريعة هو ما أمر الله به ونهى عنه وأحله وحرمه.
يعني أن هذا الشعر وهذه القصائد وهذه الطبول وهذه النفوف هذه المزامير والأقصاب القصب اللي فعلوه إنما الحقيقة جرهم إلى أن يعظموا مشايخهم ويعبدوهم من دون الله، حتى صاروا بهذه القصائد وبهذا التعظيم للمشايخ يعبدونهم من دون الله ويتخذونهم أندادا ويحرمون ما حرموا ويحلوا ما حلوا من دون شرع من الله، فصاروا بهذا من جنس اليهود والنصارى أن يتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، فأحلوا ما حلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا بدون حجة، فصاروا بهذا عابدين لهم، لأن من أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله لمراعاة الشيخ واعتقاد أنه لا ينطق عن الهوى وأنه لا يغلط وأن ما أحله هو الحلال وما حرمه هو الحرام، هذا شرك بالله وعبادة لغيره وموافقة لليهود والنصارى في عقائدهم الباطلة، نسأل الله العافية. هذا الذي أوقع الصوفية في هذا البلاء، نسأل الله العافية. نعم.
أما كان يعرف الليل ولا شيء فجأة يعني مثلا أشعار
جائزة ما في شيء، القصائد جائزة، أشعار جائزة الإبل في السفر أو في الحضر، أشعار مثل ما كان حسان ينشد للنبي صلى الله عليه وسلم ويهجم المشركين، كان كعب بن زهير، كان كعب بن مالك، كان غيرهم الأشعار القصائد الشرعية التي فيها حب الله ورسوله والدعوة إلى دين الله ودعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن، انا ما فيها شيء انما الشيء حكمه، لكن هؤلاء اتخذوها عباده اتخذوها دين، يعظم بمشايخهم ويخلطون معها الات الملاهي ويبكون عندها ويعرضوا على القران والسنه، ما شاء الله. نعم.
واما الشريعه وما امر الله به ونهى عنه واحله وحرمه فيهم من المخالفة لذلك بل من الاستخفاف بمن يتمسك به والله به عليم، حتى سقط من قلوبهم تعظيم كثير من فرائض الله وتحريم كثير من محارمه، فكثير ما يضيعون فرائضه ويستحلون محارمه ويتعدون حدوده تارة اعتقادا وتارة عملا، وكثير من خيارهم الذين هم مؤمنون يقعون في كثير من فروع ذلك وإن كانوا مستمسكين بأصول الإسلام، وأما غير هؤلاء فيصرحون بسقوط الفرائض كالصلوات الخمس وغيرها عنهم، وبحل الخبائث من الخمر والفواحش أو الظلم أو البغي أو غير ذلك لهم ولهم، وتزول عن قلوبهم المحبة لكثير مما يحبون.
يقول ابن زعمه في هذا أنهم وصلوا إلى درجة مع ذلكم تكليف، وصلوا إلى درجة من حب الله والشوق إليه ما أسقط عنهم التكاليف، هذا مما قادهم إليه الشيطان حتى أسقطوا الصلوات والزكوات والصيام والحج والمحارم عن مشايخهم وعن من زعموا أنه وصل إلى الحقيقة وأنه وصل إلى الله وأنه ما بقي على التكليف فلن يفعل ما يشاء من الحلال والحرام، وهذا غاية الردة عن الإسلام نعوذ بالله، غاية الفجور والفساد. الله قال للنبي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتي النور، التكاليف ما تسقط على أحد إلا إذا جاء الموت إذا مات أو زال عقله في الجنون ونحوه. أما التكاليف باقية. أما هؤلاء يقولون إذا بلغ أصحابهم ومشايخهم درجة من وجدهم وتعظيمهم بزعمهم لله من طريق الأشعار وطريق الوجد وطريق الاجتماعات وطريق ما يسمونه الخوارق، إذا بلغ هذا الحد سقطت عنه التكاليف. نعم إن شاء الله. نعم.
وتزول عن قلوبهم المحبة لكثير مما يحبه الله ورسوله كالمحبة التامة التي هي كمال الإيمان، بل لا بد أن ينقص في قلوبهم حب ما أحبه الله ورسوله، فلا يبقى للقرآن والصلاة ونحو ذلك في قلوبهم من المحبة والحلاوة والطيب وقربة العين ما هو المعروف لأهل كمال الإيمان، بل قد يكرهون بعض ذلك ويستهترونه كما هو من ناس المنافقين الذين قال الله فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وقد يهجرون القرآن الذي ما تقرب العباد إلى الله بأحب إليهم، بل قد يستهترون سماعه وقراءته لما تعبوا عنه من السماع، وقد يقومون ببعض هذه العبادات الشرعية صورا ورسما كما يفعل المنافقون، لا محبة وحقيقة ووجدا كما يفعل المؤمنون.
يعني قد يقع لهم لما اشتغلوا بهذه القصائد وما معها من آلات الملاهي البكاء والوجد بما بينهم، وبعضهم يسقط سريعا مغشيا عليه بسبب هذا، قد يستخدمون الصلوات ولا ينشطون لإقامة الصلاة ولا ينشطون لقراءة القرآن، بل قد يستخدمون هذا ويرون أنهم يعني انتقلوا من أفضل إلى مفضول، وقد يصيبهم ما أصاب المنافقين من أدائها رسما لا حقيقة ومجاملة لا عبادة لما وقع في قلوبهم من الإعراض والغفلة، نسأل الله العافية.
وأما الجهاد في سبيل الله فالغالب عليهم أنهم أبعد عنهم من غيرهم، حتى تجد في عوام المؤمنين من الحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحبة والتعظيم لأجل الله والغضب والغيرة لمحارم الله، وقوة المحبة والموالاة لأولياء الله، قوة البغض والعداوة لأعداء الله ما لا يوجد فيهم بل يوجد فيهم ضد ذلك. ومعلوم أن أهل الإيمان والصلاح منهم لا يفقدون هذا بالكلية، لكن هذا السماع المحدث هو وتوابعه سبب ومظلة لضد الجهاد في سبيل الله، حتى إن كثيرا منهم يعدون ذلك نقصا في طريق الله وعيبا ومنافيا للسلوك الكامل إلى الله، ومن السبب الذي ضل به هؤلاء وغوروا ما وجدوا في كثير ممن ينتسب إلى الشريعة من الداعين إلى الجهاد، من ضعف بقوة الإيمان وسوء النيات والمقاصد وبعدهم عن النيات الخالصة لله وصلاح قلوبهم وسرائرهم، وعن أن يقصدوا بالجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله كما وجدوا في كثير ممن يذم السماع الوحدة من قسوة القلب والبعد عن مكارم الأخلاق. ولو في حقيقة الإيمان فهذا التفريط في حقوق الله والعدوان على حدوده الذي وجد في هؤلاء وأمثالهم ممن لا يتدين بالسماع المحدث بل يتدين ببعض هذه الأمور صار شبهة لأولئك، كما أن التفريط والعدوان الموجود في أهل السماع المحدث صار شبهة لأولئك في ترك كثير مما عليه كثير منهم من حقائق الإيمان وطاعة الله ورسوله، ولهذا تفرق هؤلاء في دينهم وصارت كل طائفة مبتدعة لدين لم يشرعه الله ومنكرة لما مع الطائفة الأخرى من دين الله، وصار فيهم شبه الأمم قبلهم، كما قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أما دين الله وهداه الذي أنزل به كتابه وبعث به رسوله فهو اتباع كتابه وسنته في جميع الأمور وترك اتباع ما يخالف ذلك في جميع الأمور والإجماع على ذلك. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار أنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أما الذين اسودت وجوههم فكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما كون الشاعر في نفسه لا يستمع إليه إلا إذا كان من الكلام المباح.
هذا شعر سمع الله المصلي.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهكذا انتهت حلقة 28 من شهر الله المحرم الحرام لعام 1400. ومعها وصلنا إلى صدر صفحة 71 و200 وهو ما سنستهل به الشريط السابع من المجلد الأول من الاستقامة لابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في مستهل حلقة بتاريخ 13 من شهر صفر الخير لنفس العام.